بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الكائنات وأشرف البريات المبعوث المؤيد محمد وعلى آله سفراء الله في خلقه أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الثاني للقول الثاني، الوجه الثاني للقول بأن نتيجة الانسداد الظن في المسألة الأصولية أو الظن بالطريق. طبعا كان هناك جواب آخر لصاحب الكفاية على الوجه الأول، حصلت الغفلة والنسيان عن التعرض له، ونتعرض له إن شاء الله فيما بعد، يعني في ضمن تقييم الوجه الثاني ونقاشاته نتعرض إلى الوجه الآخر. نعم، فإذا وصلنا إلى هذا المطلب أمس بأن صاحب هداية المسترشدين يذكر بأن كما يلزم على الشارع نصب طرق أو إلى الأحكام وتشريع الأحكام ونصب طرق على تلك الأحكام، يلزم على الشارع أيضا أو يلزم على المكلفين عفوا أن يعلموا بحكم الشارع في تفريغ الذمة، حكم الشارع لتفريغ الذمة. ومر مراده من حكم الشارع بتفريغ الذمة، المراد بذلك مرحلة إحراز الامتثال، لأنه كما يلزم على المكلف الامتثال يلزم على المكلف إحراز الامتثال، يلزم عليه إحراز الامتثال، يلزم عليه نعم إحراز الامتثال، المكلف يلزم عليه، ويعني يلزم عليه العلم بحكم الشارع بفراغ ذمته. وتفسير هذا المطلب لتفسير هذا الوجه أو هذا البيان لصاحب هداية المسترشدين المحقق التقي، كما مر بنا أمس، من أن الظن بالواقع أو الظن بالحكم الفقهي عبارة عن مرحلة تنجيز من مراحل الحكم الشرعي. عندنا المراحل الإنشائية، ثم تأتي نوبة المرحلة الفعلية، ثم مرحلة الفاعلية، ثم مرحلة التنجيز، ثم مرحلة الامتثال، ثم مرحلة إحراز الامتثال، ثم مرحلة إحراز الامتثال، مرحلة إحراز الامتثال. والحجية كما فسرت بالتنجيز والتعذير هو هذا معنى التنجيز والتعذير، يعني استحقاق المكلف العقوبة على تقدير المخالفة وإصابة الطريق للواقع. والتعذير يعني عذرية المكلف إذا امتثل وطابق امتثاله لمؤدى الطريق، وكان الطريق في الواقع مخالف للواقع، الطريق خالف الواقع لكن المكلف طابق عمله مؤدى الطريق فيكون معذورا. هذه الحجية والعذرية في حقيقة تتناول مرحلة المراحل الثلاث، نستطيع أن نقول تتناول التنجيز، مرحلة التنجيز ومرحلة الامتثال ومرحلة إحراز الامتثال. فالحجية لها بنود، معنى الحجية لها بنود، لها أجزاء. الحجية لها بنود ولها أجزاء. تنجيز وتعذير، وليس فقط تنجيز. التعذير يعني تفريغ الذمة، ومن المعروف المقرر لديهم أن التنجيز والتعذير يعني خاصيتان للحجية، خاصيتان لا تنفكان عن الحجية، التنجيز والتعذير. فإذا المحقق التقي أراد أن يستفيد من هذا المعنى للحجية، يقول: حيث أنه من اللازم في حكم العقل أن يحرز العقل المكلف حكم الشارع بفراغ الذمة. حكم الشارع بفراغ الذمة يعني التعذير، يعني الحجية. وإذا كان يعني الحجية يعني الظن بالطريق، لابد أن ينصب الظن، لابد أن ينصب الطريق. فبالتالي سوف تكون نتيجة الانسداد الظن بالطريق، لأن الظن بالطريق، تعيين الطريق والظن بالطريق يلزمه العلم بفراغ الذمة، العلم بفراغ الذمة. فإذا انطلق المحقق التقي من ماذا؟ من أن ضرورة تشريع الشارع للأحكام الواقعية الفقهية ليس هذا هو تمام التشريع، هناك أيضا تشريع آخر للشارع لا بد أن يكون من حكمه بالتنجيز وحكمه بفراغ الذمة. وبالتالي لزوم علم المكلف بحكم الشارع بفراغ الذمة أو بالتنجيز، علمه بحكم الشارع بالتفريغ، التفريغ الحكم بالتفريغ يعني المعذرية، الحكم بالتفريغ يعني المعذرية. والمعذرية بحث أصولي، مسألة أصولية، كما أن التنجيز مسألة أصولية. فبالتالي نتيجة دليل الانسداد هو أن الوظيفة في الأصل وفي البدء وفي المنتهى، الوظيفة هو تحصيل المعذر والمنجز، تحصيل المعذر والمنجز. المرحوم الاصفهاني رحمة الله عليه في تعريف علم الأصول يقول: هو العلم الباحث عن تحصيل الحجة أو المنجز والمعذر، عرف علم الأصول بهذا التعريف. وإن كان هذا التعريف كما مر بنا مرارا، هذا التعريف يمثل أحد نمطي علم الأصول، علم الأصول فيه نمطان: مبادئ أحكامية ودليلية الدليل، ودليلية الدليل. فبالتالي إذن علم الأصول تحصيل الحجة، تحصيل الحجة الاستنباط، الاستنباط وهو فعل المجتهد، وهو علم الأصول تجاه الأحكام الواقعية الفقهية، تجاه الأحكام الواقعية الفقهية. فإذا تشريعات الشارع بالواقع بالأحكام الواقعية الفقهية على حال هذا صحيح، لكن وظيفة المكلف ماذا؟ وظيفة المكلف تحصيل الحجة، أي المنجز والمعذر. المعذر هو نفس عبارة المحقق التقي، علم المكلف بحكم الشارع بفراغ الذمة، يعني مرحلة إحراز الامتثال. هذه نتيجة دليل الانسداد بهذه الضميمة. هذا كلام المحقق التقي. يشكل عليه صاحب الكفاية بماذا؟ يشكل عليه صاحب الكفاية بأن الحكم بفراغ الذمة في الأصل حكم العقل ولزوم الطاعة، حكم من شؤون حكم العقل وليس في الأساس من شؤون حكم الشارع. هذا الإشكال الميزة النائني بعد سجل على المحقق التقي، وظاهرا بعد صاحب الرسائل. لنوضح هذا الإشكال ما هو تام، ثم بعدين نرى أنه تام أو غير تام. لتوضيح هذا المطلب، في نقطة هناك أن الحكم الشرعي الفقهي له مراحل، له مراحل، مراحل الإنشاء، المراحل الإنشائية كما مر بنا مرارا، المراحل الفعلية، المراحل الفاعلية، التنجيز التعذير، أقول التنجيز وبعدين الامتثال وإحراز الامتثال. المعروف لديهم أن بعض هذه المراحل الشرعية وبعضها ربما تكوينية وبعضها عقلية. فالإنشائية والفعلية شرعية والفاعلية تكوينية والتنجيز عقلي والامتثال تكويني، إلا إذا بينا على لزوم الامتثال، يعني حينذ لزوم الامتثال عقلي، نفس الامتثال تكويني، إحراز الامتثال عقلي، لزوم إحراز الامتثال. فيعبرون أن مراحل الحكم الشرعي بعضها شرعية وبعض المراحل عقلية أو تكوينية. ويقولون أيضا هذا الاصطلاح أن بعض أطوار الحكم الشرعي أطوار عقلية وتكوينية. هذه نقطة نذكرها لتوضيح. نقطة أخرى أيضا لتوضيح إشكالهم، في مباحث علم الأصول أو مباحث الفقه أو مباحث علم الكلام ومباحث العلوم العلوم الدينية والشرعية والإسلامية عموما، بس بالذات كلش، يعني حتى في الأخلاق، علم الأخلاق، هناك جدليا نسمي، أو هناك لغط، أو قل هناك نزاع، أو قل هناك بحث حساس حول ماذا؟ حول التمييز بين موارد حكم الشرع وموارد حكم العقل. كيف يمكننا أن نميز بين موارد حكم الشرع وحكم العقل؟ ثم إذا ميزنا بين موارد حكم الشرع وحكم العقل، طبعا هذا البحث جاري في علم الأصول، في علم الفقه، في علم الكلام كما مر، في علوم عديدة دينية، كيف نميز بين موارد حكم الشرع وحكم العقل؟ أيضا يبحثون عن العلاقة بين حكم الشرع وحكم العقل. مثلا كلما حكم به العقل حكم به الشرع، أو العكس، كلما حكم به الشرع حكم به العقل أيضا. لو اطلع العقل على مناطات وملاكات حكم الشرع، يعني يبحثون عن العلاقة بين حكم الشرع والعقل. وهي بحوث طبعا أساسية في العلوم الدينية وفي علم الأصول ولما جرى في علم الفقه في علم الكلام، العلاقة بين الأحكام الشرعية والأحكام العقلية، أي نقطة أخرى أو نقطة ثالثة. نقطة رابعة، الأحكام العقلية هل هي على وتيرة واحدة أو على أقسام؟ وحينما تكون الأحكام العقلية على أقسام، علاقتها بالحكم الشرعي على نمط واحد أو أنماط؟ الأحكام العقلية عندما تكون على أقسام وأنماط، طبيعة علاقتها بالحكم الشرعي إذن ليست على وتيرة واحدة. فمن ثم مثلا عرف بينهم أن هناك أحكام عقلية مستقلة، مثلا قبح الظلم وقبح الرذائل وحسن العدل وحسن الفضائل، هذه أحكام عقلية مستقلة، وهي مثلا قالوا مورد لكل ما حكم به العقل حكم به الشرع. وأما هناك أحكام عقلية غير مستقلة، يعني لا يحكم بها العقل ابتداء باستقلال نفسه، بل يحكم بها تبعا للحكم الشرعي، رعاية صيانة وفقا طولا في طول الحكم الشرعي، من مواليد الحكم الشرعي. أحكام عقلية تتولد من الحكم الشرعي. قالوا هذه الأحكام التي هي غير مستقلة وفي طول الحكم الشرعي، طبعا غير مستقلة أيضا من نمطين، أحكام عقلية غير مستقلة للعقل العملي اللي هي لزوم الطاعة، لزوم إحراز الامتثال. بعضهم على كل قال على وجوب المقدمة، فهذه أحكام عقلية، لزوم الموافقة القطعية، لزوم حرمة المخالفة القطعية، هنا مجرى. وهناك أحكام عقلية غير مستقلة للعقل النظري، أحكام عقلية غير مستقلة للعقل النظري، وهي الملازمات الخمس: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وجوب شيء يقتضي وجوب مقدمته، يمتنع اجتماع الأمر والنهي، النهي عن الشيء يقتضي الفساد. هذه المسائل التي تبحث في مبحث الألفاظ في النصف الثاني من مباحث علم الألفاظ. هذه أحكام عقلية للعقل النظري غير مستقلة، يعني بتبع الحكم الشرعي. فإذا عندنا حكم عقلي غير مستقل نظري، وحكم عقلي غير مستقل عملي. بين أحكام العقل النظري وأحكام العقل العملي اختلاف أيضا، اختلاف في طبيعة علاقة الحكم العقلي بالأحكام الشرعية. لاحظوا كم تقسيم الآن يمر بنا ذكره الأعلام. إذن الحكم العقلي ليس على وتيرة واحدة. لدينا حكم عقلي عقدي في العقائد، ولدينا حكم عقلي فقهي مثل حرمة الظلم، ولدينا حكم عقلي من صنف علم الأصول. يعني الأحكام العقلية أيضا تقسم بحسب تقسيم العلوم الدينية. أحكام عقلية مرتبطة بالعقائد، أحكام عقلية مرتبطة بالفقه، أحكام عقلية فقه الفروع، أحكام عقلية مرتبطة بعلم أصول الفقه والمجرة. حتى هناك أيضا لدينا أحكام عقلية مرتبطة بعلم الأخلاق. إذن أحكام العقلية على أنماط ودرجات، على أنماط ودرجات. وليس على نمط واحد ووتيرة واحدة. أضف إلى ذلك هناك أحكام عقلائية، هذه العقلائية شرطة بالعقلي، أحكام عقلائية اعتبارية تحت رعاية حكم العقل. يعني شنو تحت رعاية حكم؟ يعني بالدقة منطلقها حكم أحكام عقلية. لذلك الآن أتينا بذكرها وطاريها في الحكم العقلي. يعني منشأها منطلقها أساسها الذي تنطلق منه هو الحكم العقلي. لذلك الأحكام العقلائية بالدقة عليها مسحة عقلية وكأنها تطبيق للأحكام العقلية. على كل، إذن الأحكام العقلية على أنماط عديدة، على وتيرات متعددة الحكم العقلي. طبعا السبعة هذا ما ندخل فيه أنا طويل الدين. طبعا أي طبعا طبعا هم موجود، هم موجود قابل التصوير، سيما أنه يرجع إلى الحكم العقلي. على أي تقدير، لذلك أحكام العقلاء أيضا عندهم أصول، أحكام أصول فقه، أصول فقه وضعي عقلائي. كما ذكر الأصوليون أكثر الحجج قالوا إمضائية لو تأسيسية، إمضائية إمضائية يعني أحكام عقلائية عندهم تشريعات المجرى. الضمان مثلا حكم، هناك كما هناك أحكام عقلائية في علم الأصول، هناك أحكام عقلائية في علم الفقه معي. الضمان وما شابه ذلك كل أحكام عقلائية وكذا تلم مجرى. الشارع ليس بالضرورة أنه أسس دي الأمور من الأساس، كثير منها إمضائيات بس بتهذيبه وترشيد وتسديد إلى غايات لا يصل عقل العقلاء إليها. المهم هذا كله جملة معترضة بس هو من أصول القانون. هاي شوف النقاط الحمد الخمسة ستة اللي ذكرناها كلها ليست مرتبطة بدليلية الدليل، ما بها ربط بدليلية الدليل ولا لها رب تحصيل الحجة. هذه ترتبط بالمبادئ الأحكامية في علم الأصول، يعني مبدأ وأصول الحكم، أصول القانون. وما أكثر المبادئ، مبدأ يعني أصل، حكم أحكام يعني حكم، قانون نفس التعبير، أصول قانون، أصول التشريع، ما شئت النظام. علم مبثوث في علم الأصول يسمى باصطلاح مشهور علماء الأصول بالمبادئ الأحكامية، هو هذا. هذا أخطر من مباحث دليلية الدليل، أخطر بكثير، لأنه كله مباحث ثبوتية مو إثباتية، والثبوت دائما أخطر من الإثبات. على كل هاي جملة معترضة أساس نوضح كلام الأعلام أشكلوا على المحقق التقي، بماذا؟ بأنك قولك حكم الشارع لزوم تحصيل المكلف العلم بحكم الشارع بتفريق الذمة، حكم الشارع بتفريق الذمة يعني لزوم إحراز الامتثال، لزوم إحراز الامتثال حكم العقل هذا وليس حكم الشارع، هذا من باب حكم العقل وليس حكم الشارع. فكيف أنت تفرض بأنه للشارع حكم في مرحلة تفريغ الذمة؟ فأصل استدلالك ووجهك في خدشة أساسية، هكذا أشكال العالم. وكأنما استشعروا أن هذا أشكالهم قد يواجه تساؤلات أو نقوض، لذلك تصدوا إلى مثلا تبرير أو ملائمة هاي دعواهم مع دعوة. طبعا صورة كلامهم صحيحة، الآن مر بنا من مراحل الحكم الشرعي، وين المراحل النهائية الحكم الشرعي؟ مراحل ليست شرعية، ها، عقلية كذا فلان. فكان صورة كلامهم صحيحة، رغم ذلك استشعروا أنه في إشكالات ونقوضات قد ترد عليهم في هذه الدعوة. مثلا ماذا؟ قاعدة الفراغ والتجاوز، ما هي سيما قاعدة الفراغ والتجاوز؟ أصلا غير مخصوصة بالصلاة ولا بالعبادات، بل تشمل كل المعاملات. قاعدة الفراغ أصالة الصحة، زين حكم في الفراغ تعبدي، شلون يعني الشرع ما يحكم؟ رفع ما لا يعلمون، البراءة الشرعية شنو هي مثلا؟ تعذير، تفريغ ذمة شرع. بل واحد يطرح عليهم هذا التساؤل وإن لم يذكروه، أصلا مر بنا معنى الحجية، يعني ماذا الحجية الشرعية؟ تنجيز التعذير، مع أن التنجيز حكم عقلي في الأصل. من الذي يحكم باستحقاق العقوبة، الشرع أو العقل؟ العقل. طبعا الشرع يمكن أن يحكم، لكن بالتالي يقول إلى أن العقل يدرك استحقاق العقوبة. هذا التدافع كيف نحله؟ حسب دعواكم أن هذه أحكام العقل، يستبد بها العقل، مملكة العقل هذه، فكيف يدخل على بمداخلة الشرع بأحكام شرعية؟ كيف؟ أوليس كل الحجج الظنية حجج اعتبارية؟ وهي تنجيز، معنى التنجيز حكم العقل، والتنجيز مر بنا الحجية ليست تنجيز فقط، الحجية تنجيز وتعذير، وليس ماذا؟ تنجيز فقط. حجية تنجيز، منجزية ومعذرية، فمنجزية ومعذرية مر بنا عبارة عن مرحلتين أو ثلاث، التنجيز والتعذير. فإذا كان التنجيز والتعذير مرحلتين أو ثلاث، فبالتالي كيف يمكن يدعى أن الشرع ما يتدخل؟ وهل قد تدخل للشرع اللي ما يتدخل؟ أكثر الحجج الظنية شرعية، أصول عملية إما معذرة أو منجزة، شبقى بعددا. فها هنا الأصوليون قالوا أن في الأحكام العقلية مر بنا الآن أقسام. الحكم العقلي المستقل العملي لا يتدخل فيه الشرع، وأما الحكم العقلي غير المستقل العملي يمكن للشارع أن يتدخل فيه بتوسط التصرف في موضوعه. يمكن للشارع أن يتصرف في الحكم العقلي غير المستقل العملي بالتصرف في موضوعه، لا بالتصرف في المحمول الذي هو حكم العقل وفعل العقل. فعل العقل وحكم العقل بنفسه لا يتصرف في الشارع، لكن يتصرف في موضوعه. بعد أن كان الحكم العقلي غير المستقل، بعد أن كان الحكم العقلي غير المستقل موضوعه ماذا؟ بعد أن كان حكم العقلي غير المستقل موضوعه حكم الشرع، حق الشرع، استحقاق الشرع. هو صاحب الحق يقول لك أنا أريد حقي أو ما أريده، أو أوسع أو أضيقه، هذا شأنه صاحب الحق. فالسر في إمكان تصرف الشارع في الأحكام العقلية غير المستقلة المعلولة أو المولودة أو المتولدة من الحكم الشرعي أن موضوعها الحكم الشرعي، حق الشارع، صاحب الحق يقدر يتصرف موضوعا في حقه. جيد، فإذا كان يقدر يتصرف هو فطر هنا نوع من التصرف. فيقولون هم ماذا يريدون يقولون؟ يقول له أن يتصرف، لكن ليس نفس الحكم شرعي، موضوع الحكم عقلي في التنجيز أو في التعليل، موضوع الحكم شرعي. فيتصرف فيه من باب التصرف في الموضوع. جيد، فإذا قبلوا أن الشارع يتصرف في الموضوع لا في المحمول، هل يتم إشكالهم على المحقق التقي أو لا؟ يتم كلام المحقق التقي بهذا المقدار، يتم كلامهم ولا يتم كلام المحقق التقي. غدا نبين إن شاء الله بعد أوسع. وصلى الله على محمد وعلى آله.